الشريط الثاني من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، وفيه 35، وفيه خواطر عرض فيها لمسائل من عالم الغيب الميتافيزيك كبحثه في النفس والروح في الفصل رقم 20، واستدلاله على الآخرة بأن الإنسان كلما نال لذة طمح إلى أخرى أو طمح إلى أخرى، وأنه يبتغي الجديد دائما، الفصل في الفصل رقم 28. وتكلم في دلالة الوحدانية في الفصل رقم 30 والفصل 80 بعد 100 والفصل 74 بعد 200، ورد على من يعترض على حكمة الخالق في الفصل 6 بعد 336. وتكلم في الدعاء وتأخر الإجابة، وأن في ذلك 6 فوائد في الفصل 38. وعاد إلى الكلام في تأخير الإجابة في الفصل 74، وأن الإنسان لا يكاد يدعو إلا بطلب الفضول في الفصل 85، ولا ينبغي له أن يسخط أو يعترض أن إن تأخرت الإجابة في الفصل 5 بعد 100 والفصل 31 بعد 100. ووسع في الكلام في هذا المعنى في الفصل 48 بعد 100، وبين أنه ربما كان المنع لطفا من الله به في الفصل 32 بعد 200، وبين الحكمة في عدم إجابة الدعاء في الفصل 92 بعد 200. 37. وتكلم في الخوف والرجاء في الفصل 40 والفصل 64، وأن من عرف الله خافه، وأن المطمئن ليس من أهل المعرفة بالله في الفصل 86. 38. وتكلم في التوكل واتخاذ الأسباب في الفصل 51، وأن قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب أو يغار عليها من الأسباب، وكلامه في هذا لا دليل عليه من النقل ولا من العقل، وإنما هو من شطحات الصوفية التي ينكرها عليهم في الفصل 67، وفي الإيمان بالقدر ووجوب الاحتراز في الفصل 79 بعد 200، وأن لم يحترز بعقله هلك، وأن من لم يحترز بعقله هلك في الفصل 83 بعد 200. 39. ويتكلم في الملائكة والبشر أيهما أفضل في الفصل 42، وهي مسألة عرض لها المتكلمون مع أنها مما لم يكلفنا الله اعتقاده ولا يسألنا عنه، ولو اقتصرنا في العقائد على ما أوجبه الله علينا وجاءت به النصوص التي تفيد العلم، ولم ندخل فيها أمورا لم يكن يراها السلف منها ولا يطالبون من يدخل دين الإسلام بها، لو فعلنا ذلك لاسترحنا من كثير من الخلاف الذي أضاع وقتنا وأذهب قوتنا وفرق جمعنا وجعل منا طوائف وشيعا. 40. وأكثر الكلام في التشبيه والتأويل، ورأيته لا يستقر في ذلك على رأي، بل هو يضطرب فيه وينحرف يمينا وشمالا تارة وتارة، حتى اضطررت في الحواشي التي علقتها على الكتاب أن أرده إذا مال وأصرفه إلى الاعتدال، وكنت أعجب في ذلك منه حتى رأيت سره فيما قاله ابن رجب، قال: ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا، يعني الحنابلة، ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ميله إلى التأويل في بعض كلامه، واشتد نكيرهم عليه في ذلك، ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وكان معظما لأبي الوفاء ابن عقيل متابعا لأكثر ما يجده من كلامه، وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل، وكان ابن عقيل بارعا في الكلام ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار، فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه آراؤه، وأبو الفرج تابع له في هذا التلون، فهو في الفصل 49 يرد على المشبهة ردا قويا، وفي الفصل 61 يرد على المتأولين وينتهي إلى الحق، وهو التسليم والتفويض. وترك الخوض في الآيات المتشابهات أصلا. وفي الفصل 71 يرد على الفريقين وينصر مذهب التفويض ويعود إلى هذا المعنى في الفصل 23 بعد 100، ويطعن في الأشاعرة ويكاد يصرح بأن عقيدة التشبيه أصلح للعوام، ويعود إلى هذا في الفصل 19 بعد 300، ويرد على المجسمة في الفصل 91 بعد 100، ثم يرد على علماء الكلام في الفصل 94 بعد 100، وبين في الفصل 37 بعد 200 أن سبب تخليط العقائد قياس الأمور المغيبة على الأمور المشاهدة، وهو يميل في هذا الفصل إلى مذهب الأشاعرة. وبين في الفصل 46 بعد 200 أن معرفة ذات الله مستحيلة. 41. وينهي في الفصل 89 بعد 100 عن علم الكلام، وينهى في الفصل 89 بعد 100 عن علم الكلام، وينصح العاقل ألا يتطلع إلى ما لا يدركه عقله، وأن ينظر فيما يصلح أو فيما يصلح آخرته، ويضرب المثل فيمن يترك أمر القرآن ونهيه ووعده ووعيده، ويفكر في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وفي القراءة هل هي عين المقروء أو غير المقروء، بملك أمر بملك أمر قواده بأمر فأطاعوه ونفذوه إلا واحدا، قعد يفكر في كتاب الملك هل كتبه بمداد أو بحبر، وهل كتبه قاعدا أو قائما، حتى علم الملك بطاعتهم وعصيانه فأثابهم وعاقبه. وهذا مثال من يقرأ إن الله سميع بصير فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا، فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا ولا يرى إلا طاعة، بل يبحث في سمع الله وبصره، ويقرأ يد الله فوق أيديهم، فلا يخضع خضوع العبد الذليل لمن يده فوق أيدي الناس ويطيعه ويمتثل أمره، بل يقول اليد ما اليد والاستواء ما الاستواء. لا يسعه ما وسع الصحابة وكبار التابعين الذين قرأوا هذه الآيات وآمنوا بها ولم يقولوا فيها شيئا أبدا، لا هم أجروها على حقيقتها وصرحوا بها كما يصرح بها قوم، ولا هم أولوها وصرفوها عن ظاهرها كما يفعل أقوام، بل سكتوا وفوضوا. أفلا نسكت نحن ونفوض ونسد باب الخلاف بيننا ونقطع هذا التنازع؟ 42. وهو ينظر دائما في أحوال العلماء والمتزهدين ويزنها بميزان الشرع، فيظهر راجحها من مرجوحها ونازلها من عاليها في الفصل 6، ويبين انحراف الصوفية عن الجادة ومخالفتهم السنة في الفصل 19، وأن اعتزالهم وتركهم العلم من البدع في الفصل 24 والفصل 51 بعد 200، وشرح ذلك وزاده بيانا في الفصل 58، وقبح إهمالهم لأبدانهم وحرمانهم أنفسهم من متع الدنيا في الفصل 82 والفصل 8 بعد 100، وفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة في الفصل 11، وبين أن الرياء غالب على الناس قل منهم من يعمل لله وحده في الفصل 78 بعد 100، وأن أكثرهم في غفلة عن الآخرة في الفصل 26 بعد 200، وأن من زهاد زمانه من يعمل أشياء تدل على النفاق والرياء في الفصل 91 بعد 200. 43. وبين قيمة الوقت ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته، ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته في الفصل 14، وأن أكثر الناس يضيعونه بحديث لا ينفع أو كتاب لا يفيد في الفصل 92، وذكر في الفصل 63 بعد 100 البطالين الذين يعطلون الناس عن أعمالهم ويسرقون أوقاتهم، وبين طريق الخلاص من شرهم. 44 وبحث في العزلة واضطرب فيها قوله، فبين أولا أن الغافلين وكلنا منهم كالمرضى، وأن المريض يحتاج إلى الحمية وإلى الدواء، فالحمية العزلة والدواء العلم، في الفصل 22. ثم عاد فقرر أن العزلة عن الشر لا عن الخير، وأن اختلاط العالم بالناس لتعليمهم وإرشادهم أفضل من العزلة، في الفصل 24. ورجع إلى هذا المعنى في الفصل 48، وذكر في الفصل 66 بعد 100 أن أعظم لذة للعالم هي العزلة، ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله وعند الخلق. وهو في الفصل 87 بعد 100 يحسن العزلة للعالم والزاهد ويبين محاسنها. وفي الفصل 60 بعد 200 والفصل 12 بعد 300 ينهى عن مخالطة الناس. وفي الفصل 97 بعد 200 يحسن العزلة وترك الاختلاط لكل مؤمن، ويبين في الفصل الثاني بعد 300 أن مخالطة الناس تظلم القلب. ويتكلم 45 ويتكلم في الفصل 88 بعد 100 في مراحل العمر من الصبا إلى الهرم، ويبين ما يصلح لكل مرحلة وما يليق بكل سن، ويبين أن الكهولة خير واعظ في الفصل 71 بعد 200، وأن العمر قصير فليغتنم ساعاته فضلا عن أيامه في الفصل 9 بعد 346. وتكلم عن السعادة وأنها في الانفراد والبعد عن مخالطة الحكام والسلاطين في الفصل 6 بعد 200، وبين أن على من صحبهم أن يكون ظاهره وباطنه معهم سواء، فإنهم يدسون إليه من يختبره، وساق في ذلك قصصا وأخبارا في الفصل 42 بعد 200. ومع ذلك لا تجوز خدمة السلاطين ولا يسلم صاحبها في الفصل 53 بعد 200، لأنه يبدأ بالرخص ثم يمشي في المحرمات في الفصل 69 بعد 200. وأموال السلاطين لا تؤخذ من وجهها ولا توضع في محلها في الفصل 93 بعد 200. وعلى العالم إن وعظ السلطان أن يتلطف به في الفصل 7 بعد 300. وأن من الابتلاء اضطرار الرجال الصالح اضطرار الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد عليه في الفصل 10 بعد 200، وأن طريق السعادة هو الرضا والتسليم للخالق في الفصل 30 بعد 200، وأن سبب الهموم هو الإعراض عن الله في الفصل 40 بعد 200. 47. وتكلم في الصلاة بين الرجل والمرأة وكيف يكون استبقاؤها والمحافظة عليها، وأن على المرأة ألا تدنو منه فيملها، وألا تبتعد عنه فينساها، وألا تظهر أو تظهر له وألا تظهر له إلا بأحسن حالاتها في الفصل 28، وأن يتزين كل من الزوجين للآخر في الفصل 52، وأن يحتمل أحدهما الآخر إذا غضب في الفصل 3 بعد 200، وكيف يعامل الزوجة إن لم يكن يحبها في الفصل 96 بعد 200. 48. وذكر المال فحث على جمعه من الحلال وحفظه، وبين أن إخراجه كله على نحو ما يقول جهلة الصوفية مخالف للسنة في الفصل 34، وأن سبب ذل العلماء حاجتهم للمال في الفصل 56، وأنه ليس أنفع للعلماء من جمع المال من الحلال للاستغناء عن الناس في الفصل 9 بعد 100، وأن على طالب العلم أن يكون له مردود مال يستغني به في الفصل 13 بعد 100، وأن السلاطين يحتقرون من يتواضع لهم من العلماء طمعا بأموالهم في الفصل 49 بعد 100، والخلاص من ذلك أحد أمرين: الكسب أو القناعة والصبر. الفصل في الفصل 51 بعد 100، وقدم نصائح عملية في تدبير المال في الفصل 71 بعد 100، وبين أن عمل العالم وتكسبه ليس عيبا في الفصل 78 بعد 100، وبحث في جمع المال في الفصل 71 بعد 100. فمن لم يستطعه فليقنع بالخبز الجاف ولا يتعرض للأنذال في الفصل 54 بعد 200. ووصف ما ينال العالم الفقير بين اللئام في الفصل 95 بعد 249. وتكلم في النظافة، وأن من الناس من لا يهتم بها، وأن منهم من لا ينظف أسنانه فيكون أبخر، يدنو منك ليناجيك فيؤذيك بنتن فمه في الفصل 52. 50. وفيه خواطر نفسية تحليلية يغوص فيها إلى أعماق النفس، يستخرج أسرارها ويتعرف بواعثها ودوافعها. رأى الرجل يسمع الموعظة فيرق لها قلبه ويخشع فؤاده وتستجيب لها جوارحه، ثم إذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فبحث عن أسباب ذلك وبواعثه في الفصل الأول، وعاد إلى هذا الموضوع فأطال فيه وأطاف في الفصل 33 والفصل 58 بعد 200، وبين أن الأصل فيه اختبار الحق عز وجل لذلك الشخص في الفصل 61 بعد 200. 51. وانتبه لشيء عجيب، هو أن الإنسان إذا عرضت له جوانب الدنيا بلذاتها المحرمة انقاد إليها ومشى معها، لا يجد في ذلك مشقة ولا تعب، فإذا عرضت له جواذب الآخرة بتكاليفها وقيودها لم يستطع الانقياد إليها إلا بالمشقة البالغة والتعب الشديد، فعلل ذلك في الفصل الثاني. 52. ونظر إلى التحاسد بين العلماء، وكيف أنهم لا يمنعهم منه علمهم بقبحه، فنظر في أسبابه في الفصل 11. 53. وبحث في اللذة والمنفعة في الفصل 75، وأن لذات الدنيا لا تخلو من المنغصات، وأن اللذة الحقيقية لذة النعيم في الآخرة في الفصل 58 بعد 100، وأن لذة العلم أعظم لذات الدنيا في الفصل 90 بعد 100، وعاد إلى الكلام في لذات الدنيا في الفصل 35 بعد 200، وأنها على نوعين في الفصل 57 بعد 200. 54. ورأى كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، وبحث عن سبب ذلك في الفصل 11 بعد 100، وأن الناس يتبعون العادات أكثر من اتباعهم الشرع، وقص قصة شيخ اشترى منه دكانا فغدر به في الفصل 15 بعد 100. 55. وبين أن كل ممنوع مطلوب، وبحث عن أسباب ذلك في الفصل 23. 56. وبحث في الحب والزواج والكبت وما ينشأ عنه في الفصل 28، وتكلم في العشق وأنه لا يكون إلا من قاصر الهمة، أما عالي الهمة الذي يطلب زيادة الكمال فلا يقيم على عشق معشوق في الفصل 63، وعن الحب العذري في الفصل 35 بعد 200، وعن العاشق وأنه في عذاب دائم في الفصل 68 بعد 100، وأن مطالب الشهوة لا حد لها في الفصل 15 بعد 200، وتكلم عن هوى النفس في الفصل 19 بعد 200، وعن أضرار زواج الشيوخ بالصبايا الصغيرات في الفصل 35 بعد 200، وزاد ذلك شرحا وتوضيحا في الفصل 44 بعد 200، ونصح العاشق أن يكتم مقدار حبه عن محبوبه لئلا يتدلل أو يتجنى أو يهجر في الفصل 58 بعد 200، ونصح الشاب أن يحذر الاستجابة لشهوته لما تورثه من الضعف في الكبر، لأن من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته، في الفصل 55 بعد 200. وشرح حال المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى في الفصل 87 بعد 200. 57. وبحث في أحوال الزهاد، وأن الزهد حظ نفس لهم، وأن الزهد حظ نفس لهم في الفصل 36، وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيحة، وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيح في الفصل 17 بعد 200. 58. وعلم من نزلت به بلية كيف يهونها على نفسه في الفصل 39 والفصل 60 بعد 100، وكيف يعلل النفس ليعودها الصبر في الفصل 59. 59. وفيه فصول في التربية والسلوك، منها نصح من تظاهرت عليه النعم أن يظهر منها ما يبين أثرها ويكتم حقيقتها ومقدارها خوفا من العين وخشية من الحسد في الفصل 78، وألا يفشي سره إلى أحد، لا لزوجة ولا لولد ولا لصديق في الفصل 85 بعد 100. 60. وأن يطلب أبدا معالي الأمور حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضى بالأرض، حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضى بالأرض، ولو كانت النبوة تنال بالاجتهاد لم يقتصر في السعي للنبوة في الفصل 8 بعد 100، وتكلم عن تفاوت الهمم في الفصل 24 بعد 200. 61. ونصح طلاب العلم بتحصيل الفقه لأنه أفضل العلوم في الفصل 10 بعد 100، ووضع لهم في الفصل 14 بعد 100 منهجا للدراسة يبتدئون فيه بالقرآن وحفظه، ثم النظر في تفسيره تفسيرا مجملا يعرف به معاني القرآن، والنظر في شيء من النحو يعرف به معاني القرآن والنظر في شيء من النحو وعلوم اللغة، ولينظر بعد ذلك في الحديث فيقرأ الصحاح والمسانيد ويعرف الرجال وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ليقبل على الفقه وليراعي في ذلك كله الإخلاص لله، ويعود إلى ذلك في الفصل 20 بعد 100، ويشرحه في الفصل 71 بعد 100، ويعود إليه في الفصل 31 بعد 300 الهامش، ويوضحه في كتابه لفتة الكبد، انتهى الهامش. وينصح له ألا يتزوج خلال الدراسة إلا إذا اضطر، وألا يجهد نفسه في الفصل 21 بعد 100، ووصاه بوصايا في الفصل 46 بعد 100، وساق وصايا خاصة لفقراء الطلاب في الفصل 63 بعد 200، وبين خير الطرق للحفظ والاستظهار في الفصل 86 بعد 100، وتكلم عمن يشتغل بعلم واحد يضيع العمر به في الفصل 26 بعد 200، وأن عليه أن يأخذ من كل علم بطرف في الفصل 36 بعد 200، وبين أن التأليف أنفع من التدريس، وأن وقت التأليف هو وسط العمر، وأول العمر للطلب وآخره للاستعداد للموت في الفصل 44 بعد 100. 62. ومن ذلك أنه ينبغي للعاقل ألا يقدم على أمر حتى يزن نفسه هل يطيقه أم لا في الفصل 18 بعد 100، وأن يستعد لكل ما يحتمل وقوعه، في الفصل 5 بعد 200، وأن يحترس منه في الفصل 45 بعد 200، والفصل 25 بعد 300. 63. وألا يظاهر أحدا بالعداوة في الفصل 57 بعد 100، وإذا آذى شخصا فلا يثق بمودته في الفصل 4 بعد 200، وألا يركن إلى عدوه في الفصل 31 بعد 200، وبين له كيف يعامل أعداءه وحساده في الفصل 48 بعد 264، وكيف يسوس زوجته وخادمة في الفصل 71 بعد 165، وبين أن من أعظم الغلط الثقة بالناس، وأن على العاقل أن لا يثق بأحد لا سيما الصديق، لأنه قد ينقلب عدوا في الفصل 12 بعد 100، وفرق بين المعارف والأصدقاء في الفصل 86 بعد 200. 66، وإذا اضطر إلى المخالطة والمعاشرة فليعاشر من له أصل وشرف في الفصل 83 بعد 100، ولا يحسن الظن بهم فإنهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة، وليعلق قلبه بالله وحده في الفصل 34 بعد 300. ومن الواضح أن هذه الأخلاق التي يأمر بها أخلاق الوصوليين وأن أساسها المنفعة، ولعل الزمان الذي عاش فيه كان يقتضيها ويستحسنها. 67، وفيه حقائق لا يكاد ينتبه لها المؤمن، فإذا قرأها في الكتاب رآها حقا، من ذلك البحث في التكاليف، وأن أصعبها تسليم المؤمن لله وإيمانه بالقدر في الفصل 13، وعاد إلى هذا المعنى فزاده بيانا وتوضيحا في الفصل 54. 68، ومن ذلك الكلام على حيل الشيطان وتلبيس إبليس على الناس ومداخله ومن ذلك الكلام على حيل الناس وتلبيس إبليس على الناس ومداخله إلى كل طائفة منهم في الفصل 15، وأنه تأمل الأرض فرأى خرابها أكثر من عمرانها، وأن عامرها استولى الكفار على أكثره فبحث في أسباب ذلك، فانتهى به الكلام إلى ذكر الغفلة وطبقات الغافلين في الفصل 31، ومنهم زهاد زمر المؤلف في الفصل 34، وبحث في غفلة الخلق في الفصل 44، وتخليط العلماء والزهاد في الفصل 93 والفصل 52 بعد 100، وأن كثيرا من الناس يحفظون الفروع ويضيعون الأصول في الفصل 11 بعد 100، وأن أكثر أهل زمانه على غير الطريق المستقيم في الفصل 47 بعد 200 والفصل 50 بعد 200. 69، ومن ذلك أن الله يمهل ولا يهمل، وأن العقوبات قد تعجل في الدنيا في الفصل 18 والفصل 59، وأن كل ذنب له عقوبة في الفصل 29، وأن العقوبة بالمرصاد في الفصل رقم 100، فإذا تأخرت فلا يغتر بالسلامة في الفصل 22 بعد 100، وأن من العقوبة ألا يحس بالعقوبة في الفصل 33 بعد 100. 70، وبحث في الإقدام على المعصية مع العلم بعقوبتها، وأن العاصي بين متأول مخطئ أو مغلوب بشهوته في الفصل 17، وتكلم عن المبارزين بالمعاصي في الفصل 20 بعد 200. 71، وبين فضل العلم على الزهد في الفصل 24، بشرط أن يكون معه العمل في الفصل 25، وعاد إلى ذلك في الفصل 40، وذكر المصايد التي ينصبها إبليس للعلماء، ومنها صحبة السلاطين في الفصل 46، وأن العالم إذا عظم نفسه خفيت عليه أخطاؤه في الفصل 69، وأن من العلماء من يفتي بلا علم حفظا للمظاهر ولئلا يقال عنه جاهل في الفصل 71، وأنه لا يفيد العلم إلا مع ترقيق القلب في الفصل 96، فيجب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين في الفصل 55 بعد 100. 73، ومن الحقائق التي عرض لها فجاء فيها بالقول الفصل الذي لا يجيء مثله إلا بإلهام من الله، هو أنه نظر إلى الدخل الذي دخل على الإسلام في العلم والعمل، فرآه قد جاء من طريق، أما الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وأما الدخل في العلم فمن الرهبانية في الفصل 62 بعد 100، وشرح هذا المعنى في الفصل 34 بعد 200. 74، وفيه خواطر فيها مسائل علمية، من ذلك أن المال إنما يكون حلالا أو حراما بالنسبة إليك إن أخذته من حل أو من حرمة، ولم يكلفك الله أن تبحث في من أخذته منه وتسأل من أين اكتسبه في الفصل 19، وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، إلا أن تعلم أن هذا المال غصب، وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب، كمن يشتري منك شيئا فإذا جاء يدفع الثمن غصبه أمامك من آخر ودفعه إليك. 75، ومن ذلك ما بينه من أحكام المنكرات التي تجري في مجلس ويعتقدها العوام وجهلة العلماء قربة، وهي منكر من التلاوة بأنغام الغناء وإنشاد أشعار الغزل وأمثال هذا في الفصل 60. 76، ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه، وأنك لو سمعت من أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي ولا تقلد فيه في الفصل 71. 77، وبحث في هذا العدد الضخم من الأحاديث التي كان يحفظها أو يرويها المحدثون، وبين أن المراد بذلك طرق الأحاديث وأسانيدها لا متونها في الفصل 74 بعد 100، وأن في مسند أحمد ما ليس بصحيح في الفصل 18 بعد 200. 78، وبين في الفصل الأول بعد 200 قبح المعاصي، وأن بعضها أقبح من بعض، وأن من أقبحها وأعظمها ضررا الزنا. 79، وتكلم في الفصل 67 بعد 200 عمن يكتسب ماله من حرام ثم يبني المساجد والمدارس. 80، وفيه خواطر في الصحة والطب، فقد بين وجوب العناية بالصحة ورعاية البدن في الفصل 19، وعاد إليه في الفصل 56، وزاده بيانا وشرحا في الفصل 82 والفصل 70 بعد 100، وبحث في الهضم والمني وتكونه وأثر الجماع في الجسد في الفصل 28، وتكلم في أضرار الإفراط في الجماع في الفصل 35، وذكر بعض المسهلات والقوابض في الفصل 51، وبين خطأ المبالغة في اتقاء البرد والحر في الفصل 53. 81، وبين في الفصل 71 بعد 100 أن جسد الإنسان يتحلل دائما وهو يتغذى لتحصيل خلف ما تحلل منه، فأبدان الصغار تغتذي بأكثر مما تتحلل منها فتنمو، والأبدان التي اكتمل نموها تغتذي بمقدار ما يتحلل منها فتبقى على حالها، والأبدان الهرمة تغتذي بأقل مما يتحلل منها فتصغر. وبنى على ذلك نصائح في الاتصال الجنسي، وتكلم عن أضرار زواج الشيخ بالصبية الصغيرة في الفصل 35 بعد 200، وأن الدم هو ذخيرة البدن في الفصل 76 بعد 282. ومن أعظم هذه الفصول ما يناجي به نفسه، فيعرض أدق أسرارها ويكشف أخفى خفاياها في عرض لذ ونمط بارع في الفصل 21، كمحاورتها في أمر المباحات والمحرمات في الفصل 32، وفي العزلة والانقطاع للعبادة في الفصل 48، وفي أنها تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها في الفصل 85، وفي الأخذ بالرخص أو تركها في الفصل 99، وفي الصبر على الشبهات في الفصل 25 بعد 100، والفصل 38 بعد 100، وفي الجزع من تأخر إجابة الدعاء في الفصل 48 بعد 100، وفي الترخص باتباع بعض المذاهب في الفصل 56 بعد 100. وحاورها في العزلة وبين كيف تنازعه إليها كلما راق مجلس الوعظ وصفا وكثر الباكون والتائبون، وكيف يردها عنها في الفصل 24. 83. وله نظرات ينفذ بها إلى أسرار الآيات، انظر على سبيل المثال على ذلك الفصل 26 والفصل 80 والفصل 30 بعد 100 والفصل 42 بعد 100. وله عناية خاصة بسورة يوسف، فهو لا يزال يعود إليها يستنبط منها ويتكلم فيها. 84. وفي الكتاب صور شخصيات طريفة وأخبار حوادث نادرة، كالذي جاء في الفصول 82 و15 بعد 200 و69 بعد 200، كالذي جاء في الفصول 82 و15 بعد 100 و69 بعد 200، وفي الفصل 85 بعد 200 قصص عجيبة عن البخلاء لم يورد الجاحظ في كتابه مثلها، وفي الفصل 8 بعد 300 أخبار طريفة عن بعض المتنبئين. 85. وهو قوي الملاحظة، حديد النظر، جوال الذهن، يعتبر بما يرى ويتخذ منه درسا في الدنيا وعظة للآخرة، فإن رأى الحمال يغني وهو يسير بحمله في الفصل 59، أو شاهد من يعثر بشيء في الطريق فيلتفت إليه في الفصل 79، أو رأى المجاور في جامع الرصافة في الفصل 82، وإن أبصر الجبال الهائلة في طريق خيبر في الفصل 200، وإن اشتد الغلاء في بغداد سنة 75 و500 للهجرة في الفصل 72 بعد 100، وإن رأى رجلا يحب امرأته وهي لا تحبه في الفصل 73 بعد 100، رأى في ذلك كله دليلا على الله ومذكرا بالآخرة. وقد بين أن المتيقظ المفكر في الآخرة يأخذ إشارة من كل ما يرى أو يسمع، وأيد ذلك بأخبار سردها وأشعار أنشدها في الفصل 98. 86. أما أسلوبه فيسمو حينا حتى يبلغ الذروة، ويكون منه المعجب المطرب حتى كأنه شعر مطبوع، كالذي جاء في الفصل 24 وآخر الفصل 26 والفقرة 2 من الفصل 29 بعد 100 والفصل 37 بعد 100. وينطق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل الحادي عشر بعد المئة، وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان، وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية، وينطلق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل الحادي عشر بعد المئة، وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان، وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية، وهي لغة عامة بغداد، ومنها بقايا في كثير من الكتب كالبخلاء والفرج بعد الشدة، وهي لغة ضاعت لم تحفظ في معجم ولا كتاب. وهو كثير المحفوظ من الشعر، كثير الاستشهاد به، يسوق خلال فصوله شوارد الشواهد ويقيد نوافر الأوابد. هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه. وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام، والكتاب بين يديك، وهو المائدة الحافلة. فتفضل أيها القارئ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله. هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه، وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام، والكتاب بين يديك، وهو المائدة الحافلة. فتفضل أيها القارئ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهى. لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتابة. الهامش: قال الشيخ ناصر الألباني: الحديث موقوف على أنس. انتهى الهامش. وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه، ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب، فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه، فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر. والله ولي النفع، إنه قريب مجيب. واحد في أثر الموعظة. فقد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة. قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة. فتدبرت السبب في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة بعدها لسببين: أحدها أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. الهامش: أزاح علته، أي هيأ له الأسباب ولم يترك له ما يتعلل به. ومزاح العلة هنا أي خال من الشواغل، انظر الفصل 33. انتهى الهامش. قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا، كما قال حنظلة عن نفسه: ناثق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه، كما دحرجته على صفوان. الهامش: الصفات والمروة والصفوان والمروان الصخر. انتهى الهامش. 2. في جواذب الدنيا، جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، ثم هي من داخل، وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع، ثم هو من خارج. وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن، وليس كذلك، لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري، فإنه يطلب الهبوط، وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف. ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل، ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوى أو يقوي جند العقل. فأما الطبع فجواذبه كثيرة، وليس العجب أن يغلب، وإنما العجب أن يغلب. 3. في لذة المعصية وتعب الطاعة، من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة. الهامش: قوله بالألم ما طلب، ما هنا فاعل عاد. انتهى الهامش. فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. وأزيدك في هذا بيانا: مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلة، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلة فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس تندم. 4. في التفكير في الموت، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضر حال ثم يغشاه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلا عن قريب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وأبدى مضجع أو مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت أو كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، الهامش نزل عن منزلته، انتهى الهامش. وكم شاهدت والي قصر واليه عدوه لما عزل، فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلين تنزل. 5. في الابتعاد عن الفتنة، من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر، الهامش أي لم تهمل، ورب نظرة لم تناظر أي لم تمهل، انتهى الهامش. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب أغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، الهامش شام البرق أو شام البرق يشيمه، نظر إليه يرى أين يمطر، والحين الهلاك، انتهى الهامش. فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. 6. في عقوبة العلماء، أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مراء. فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى. وهمهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. 7. في علو الهمة، من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. 8. في أحباب الله، سبحان من سبقت محبته لأحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما أعطاهم وقدم المتأخر في أوصافهم لموضع إيثارهم، فباها بهم في صومهم وأحب خلوف أفواههم. يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب، ولا يبلغ كنه وصفها كل خاطب. 9. في الاستعداد للموت، الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله، فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى. وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقدان الأقران وألهاهم طول الأمل، وربما قال العالم المحض لنفسه أشتغل بالعلم ثم أعمل به، فيتساهل في الزهد بحجة الراحة ويؤخر الرجاء لتحقيق التوبة، ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع، وينسى أن الموت قد يبغت. فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه، فإن بغته الموت رؤي مستعدا، وإن نال الأمل ازداد خيرا. 10. في أن الشدائد لتمحيص الذنوب، خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد الحصول على الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة المناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم، ترى هذا بأي ذنب؟ ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه، فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. 11. في علماء الدنيا والآخرة، تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، كما قال عز وجل، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وقال تعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه. وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. والأمر الفارق بين الفئتين أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل عن إيثار ذلك، وقد كانوا يتخوفون ويرحمون من بلي به. وكان النخعي لا يستند إلى سارية، وقال علقمة الهامش: علقمة النخعي تابعي جليل توفي سنة 62، وأخذ عنه إبراهيم النخعي، واشتهر من قبيلة النخع جماعة، ولكن إذا أطلق النخعي كان المقصود به إبراهيم، وإذا أطلق اسم إبراهيم كان هو المقصود. انتهى الهامش. وكان النخعي لا يستند إلى سارية، وقال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي. الهامش: أي أن يمشي الناس خلفي. انتهى الهامش. وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم، وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم، كمثل راكب البحر وقد خب. الهامش: أي اضطرب وهاج. انتهى الهامش. فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة، وإنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه، لأنهم ركب تصاحب فتواد، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة. 12. في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال. من أحب تصفية الأحوال. الهامش: تصفية الأحوال اصطلاح صوفي بمعنى حالات النفس. انتهى الهامش. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد. وقال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، وكما تدين تدان. الهامش: وفي رواية: والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. انتهى الهامش. وقال أبو سليمان الداراني: الهامش هو عبد الرحمن بن عطية، ونسبته إلى قرية داريا من قرى دمشق، صوفي مشهور، مات سنة 1520 للهجرة. انتهى الهامش. وقال أبو سليمان الداراني: من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وكان شيخ يدور في المجلس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج، أنه لا يحس بضربة مبنج، وإنما يعرف زيادة من النقصان المحاسب لنفسه. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم، فربما عجل انقباضه. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان أبو علي الروذباري يقول في الهامش: الروذباري هو أحمد ابن محمد، هو من ذرية كسرى، بغدادي سكن مصر وتوفي بها سنة 22 و300 للهجرة، كان من تلاميذ الجنيد. انتهى الهامش. وكان أبو علي الروذباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة، توهما أنك تسامح في الهفوات. 13 في التكليف: تفكرت يوما في التكليف فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب، فأما السهل فهو إعمال الجوارح، إلا أن بعضا منها هو أصعب من بعض، فالوضوء والصلاة أسهل من الصوم، والصوم ربما كان عند قوم أسهل من الزكاة، وأما الصعب فيتفاوت، فبعضها أصعب من بعض، فمن المستصعب النظر والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخالق، فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس، سهل عند أهل العقل، ومن المستصعب غلبة الهوى وقهر النفوس وكف أكف الطبع عن التصرف فيما يؤثره، وكل هذا يسهل على العاقل النظر في ثوابه ورجاء عاقبته وإن شق عاجلا. وإنما أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل، ثم تراه يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجذيه، فيذل للجاهل في طلب القوت، ويغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه، وتراه ينشئ الأجسام ويحكمها ثم ينقض بناء الشباب في مبدأ أمره، وعند استكمال بنائه فإذا به قد عاد هشيما، وتراه يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع، ثم يقال له: إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين، ويسمع بإرسال موسى إلى فرعون ويقال له: اعتقد أن الله تعالى أضل فرعون، واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة، وقد وبخ بقوله: وعصى آدم ربه. وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب، ولو فتشوا على سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل ليذعن، وهذا أصل إذا فهم حصل منه السلامة والتسليم. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل، إنه قريب مجيب. 14 قيمة الوقت: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور، بما لا يعجز عنه البدن من العمل، كما جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. الهامش في الجامع الصغير، رواه الطبراني وضعفه العراقي. انتهى الهامش. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر ابن عبد قيس، الهامش عامر ابن عبد الله من عباد أو من عباد التابعين، أخذ عن أبي موسى الأشعري، توفي سنة 55 للهجرة. انتهى الهامش. فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له: كلمني. فقال له: أمسك الشمس أو امسك الشمس. وقال ابن ثابت البناني الهامش، هو ثابت البناني من أعلام التابعين، توفي سنة 27 للهجرة، انتهى الهامش. وقال ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي فقال يا بني دعني فإني في ورد السادس، ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له فقال الآن تطوى صحيفتي. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء في الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا في العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد، الهامش أي كتبه هي أولاده، انتهى الهامش. وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به، فذلك الذي لم يمت، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. 15 من حيل الشيطان. رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره أن يخبط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها، فإذا شغلهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به، فذلك من متين حيله وقوي مكره، ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الخفية أن خوف من من جمعه المؤمنين فنفر طالب الآخرة منه، وبادر التائب بأن يخرج ما في يده، ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه، وفي خفايا ذلك عجائب من مكره. وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي بهم التائب، فيقول له أخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد، ومتى كان لك غداء أو عشاء فلست من أهل الزهد ولا تنال مراتب العزم. وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى، فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طمعه بصلة الإخوان أو يحسن عنده صحبة السلطان، لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما، ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع بأقبح مما فر منه، ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويصير متمندلا به، الهامش أي اتخذ الدين والعرض ممسحة أي منديلا، يقال تندل بالمنديل وتمندل، انتهى الهامش. ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى، ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى ضاقت بلدته بمواشيه، وكان لوط عليه الصلاة والسلام وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والجم الغفير من الصحابة، وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج للتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم حي، وكان أكثرهم يخرج وكان أكثرهم يخرج فاضل ما يأخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان، وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل. وإني تأملت أكثر أهل الدين والعلم على هذه الحال، فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم، فلما احتاجوا إلى نفوسهم ذلوا وهم أحق بالعز، وقد كانوا قديما يكفيهم من بيت المال فضلات الإخوان، فلما عدمت في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه، وليته قدر، فربما تلف الدين ولم يحصل له شيء. فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مدارات ظالم أو مداهنة جاهل، ولا يلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون، فما الفقر إلا مرض العجزة، وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض. اللهم إلا أن يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف، فليس ذلك من مراتب الأبطال، بل هو من مقامات الجبناء الزهاد. وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى والمتصدق للمتصدق عليه، فهي من مراتب الشجعان الفضلاء، ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر. 16. لا تأسف على ما فات. تأملت أحوال الفضلاء فوجدتهم في الأغلب قد بخسوا من حظوظ الدنيا، ورأيت الدنيا غالبا في أيدي أهل النقائص، فنظرت في الفضلاء فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو النقص، وربما تقطع بعضهم أسفا على ذلك، فخاطبت بعض المتأسفين فقلت له: ويحك، تدبر أمرك، فأنت غالط من وجوه، أحدها أنه إن كانت لك همة في طلب الدنيا فاجتهد في طلبها تربح التأسف على فوتها، فإن قعودك متأسفا على ما ناله غيرك مع قصور اجتهادك غاية العجز. والثاني: إن الدنيا إنما تراد لتعبر لا لتعمر، وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه فهمك، وما يناله أهل النقص من فضولها يؤذي أبدانهم وأديانهم. فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد فقده أصلح لك فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك كان تأسفك عقوبة لتأسفك على ما تعلم المصلحة في بعده فاقنع بذلك عذابا عاجلا إن سلمت من العذاب الآجل. والثالث: أنك قد تعلم بخس حظ الآدمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتها بالإضافة إلى الحيوان البهيم، لأنه ينال ذلك أكثر مقدارا مع أمن، وأنت تناله مع خوف وقلة مقدار، فإذا ضعف حظك من ذلك لجنسك كان لاحقا بالحيوان البهيم من جهة أنه يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل وتخفيف المؤن يحث صاحبه على نيل المراتب. فإذا آثرت مع قلة الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك، فإذا آثرت مع قلة الفضول الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك. الهامش في قوله فشنت علمك أي أن عملك هذا أزرى على علمك وشأنه. انتهى الهامش. 17 عصيان العلماء. تأملت إقدام العلماء بالعقاب. الهامش الجار والمجرور متعلقان بالعلماء أي إقدام العالمين بعقاب الشهوة أي إقدام العالمين بعقاب الشهوة. انتهى الهامش. تأملت إقدام العلماء بالعقاب على شهوات النفس المنهية عنها فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لولا تلوح معنى، وهو أن الناس عند مواقعة المحظور ينقسمون، فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور فهذا نوع عذر، ومنهم من يظن المحظور مكروها لا محرما فهذا قريب من الأول، وربما دخل في هذا القسم آدم عليه السلام، ومنهم من يتأول فيغلط كما يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها لا من عينها، ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك فشغله ما رأى عما يعلم، ولهذا لا يذكر السارق القطعة بل يغيب بكليته في نيل الحظ، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد لأن ما يرى يذهله عما يعلم، ومنهم من يعلم الحظر ويذكره. الهامش على هامش النسخة الخطية لعل هنا سقطا وتقديره، ومنهم من يعلم الحظر ويذكره غير أنه يغتر بالحلم والعفو، وهذا وإن كان صحيحا غير أن الأخذ بالحزم أكمل. انتهى الهامش. غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل، كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار وهدم بناء الجسم لمحكم وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة وخسف ومسخ وأغرق. 18 الله يمهل ولا يهمل. ومن تأمل أفعال الباري سبحانه رآها على قانون العدل وشاهد الجزاء مراصدا للمجازي ولو بعد حين، فلا ينبغي أن يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر، ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد، وعنده أن المصانعة تنفع، وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله وطلب منه ما يحبه هو، كما روي في الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومما ينبغي للعاقل أن يترصده وقوع الجزاء. قال ابن سيرين الهامش محمد بن سيرين من أعلام التابعين كان عالم البصرة في أيامه وكان من العباد، توفي 110 للهجرة. انتهى الهامش. قال ابن سيرين قال عيرت رجلا فقلت يا مفلس، فأفلست بعد 40. وقال ابن الجلاء الهامش هو أبو عبد الله أحمد بن يحيى بغدادي سكن الشام من تلاميذ ذي النون وأبي تراب صوفي من القرن الثالث. انتهى الهامش. وقال ابن الجلاء رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد، فقال ما هذا؟ لتجدن غبها، فنسيت القرآن بعد 40. وبالضد من هذا كل من عمل خيرا أو صحح نية فلينتظر جزاءها الحسن وإن امتدت المدة. قال الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال عليه الصلاة والسلام: من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي. 19. انحراف الصوفية. تأملت أحوال الصوفية والزهاد فوجدت أكثرها منحرفا عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت. فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم سمعوا في الحديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، فبالغوا في هجرها من غير بحث في حقيقتها. وذلك أنه مما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم. فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا أن هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق، الهامش البسيطة أي الواسعة، لا أنها ليست كروية، فإن علماء المسلمين يقولون بكروية الأرض من قبل المؤلف بقرون. انتهى الهامش. فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا أن هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق يخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم، ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه، ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصلحة الآدمي وفيه حفظ لسبب بقائه، ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته، وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم. فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم، فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما، وبلغت صدقة علي رضي الله عنه 40,000، وخلف ابن مسعود 90,000، وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة 20,000، وكان سفيان يتجر بمال. الهامش هما سفيانان الثوري وابن عيينة، وكلاهما من الأعلام، والمراد الأول عند الإطلاق لأنه أكبر وأشهر. انتهى الهامش. وكان ابن مهدي يستغل كل سنة 2,000 دينار، وإن أكثر من النكاح والسراري كان ممدوحا لا ملوما، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك. وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 حرائر و17 أمة، وتزوج ولده الحسن نحو من 400، فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر بنت شعيب، فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء. انتهى الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.